بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، صلى الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل مذاكرتنا لمتن أبي شجاع رحمه الله تعالى. قال في محظورات الإحرام، قال: وعقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة. طبعا دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح يكون زوج، ولا ينكح يكون ولي، وكذلك الخطبة يعني مقدمة وسيلة للعقد. وطبعا العقد باطل، وهذا إجماع من الصحابة كما ذكر هنا، وبالفعل يعني ثبتت آثار عن الصحابة في هذا، في التفريق بين من يقع في هذا. قال طبعا هنا الإخوة، هذا مذهب الجمهور خلاف الحنفية. الحنفية ما يعتبرون منها. طبعا حديث ابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة يعني وهو حلال، هذا كما تعرفون يعني حصل فيه الوهم والخطأ. والصحيح آسف أن تزوجها وهو محرم يعني حصل فيه خطأ، والصحيح أنه تزوجها بعد أن تحلل وهو حلال. نعم. قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث والجماع، وكذلك المقدمات، مقدمات الجماع. قالوا: في جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح، إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد. نعم، لأن ما حصل مقصود منه أصلا، هو عقد باطل، فما يجب فيه شيء بخلاف باقي المحظورات. سلام الله. قال: ولا يفسده إلا الوطء في الفرج، ولا يخرج منه بالفساد. نعم، ولا يخرج منه بالفساد. طبعا هنا الإخوة مسألة الجماع في الحج، فهذا كما تعرفون الإخوة، ذكر هذا في الشرح الصفحة الأخرى، يعني إذا جامع قبل التحلل الأول، فهنا إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه. وماذا عليه؟ أولا عليه إتمام الحج، لأن الله يقول: وأتم الحج والعمرة لله. فهذا يعني يشبه العقوبة له، مع أن أفسد الحج لكنه يمضي فيه، يعني يؤدي كل أفعال الحج، ثم عليه قضاء الحج من قابل، يجب عليه أن يقضي الحج السنة القادمة، حتى لو كانت هذه الحجة حجة تطوع. وكذلك يعني عند الشافعية والحنابل أنه يستحب التفريق بينهما، يعني ما يكون مع زوجته في غرفة واحدة. والأمر الثالث عليه بدنة عند الجماهير، جمهور أهل العلم. طبعا هذا دليله كله آثار الصحابة، يعني ثبتت الآثار، يعني ابن عمر وابن عباس، عبد الله بن عمرو، وما يعرف لهم مخالف، هذا إجماع من الصحابة. طبعا هذا الإخوة كله مذهب الجمهور خلاف الحنفية. الحنفية يعني ما يفسدون حجه، ولهم تفصيل آخر، لكن هذا المعتبر لآثار الصحابة، هذا إذا كان قبل التحلل الأول. طبعا هنا ذكر أيضا إن كان بعده، يقصد بعد الوقوف بعرفة، فأيضا هذا ما ينفعه، يعني ما دام أنه ما تحلل التحلل الأول فحجه باطل حتى لو وقف بعرفة. وهذا قول الجمهور، طبعا كما عرفنا خلافا للحنفية لآثار الصحابة. طيب إن كان بعد التحلل الأول، يعني إذا كما تعرفون هذا يجرنا إلى مسألة التحلل بماذا يقع، يعني التحلل الأول إخوة فيه خلاف، لكن عند الشافعية، ما دمنا الآن في المذهب الشافعي، عند الشافعية والحنابلة أنه لابد من فعل اثنين من ثلاثة، وهذا لعله يعني أحوط الأقوال وأقرب الأقوال والله أعلم. اثنين من ثلاثة، عندك أعمال يوم العيد طبعا تخرج النحر، النحر ليس له علاقة بالتحلل، المفرد ليس عليه نحر، فعندك الرمي والحلق والطواف، طبعا الطواف مع السعي فعل واحد، فإذا يعني رمى وحلق وبعدين يعني جامع، الحمد لله حج صحيح حتى لو كان قبل الإفاضة، المهم يتحلل تحلل الأول، فالتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، وعند المالكية يحصل بالرمي فقط، إذا رمى تحلل واحد يعني يكفي، بس لابد من الرمي، وعند الحنفية لابد من الحلق، لكن ظاهر السنة الإخوة يدل على أن التحلل الأول يحصل ب يعني بعد الرمي والحلق، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متى تطيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بعد أن رمى ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يكون قد حلق. هذا يعني مقتضى يعني الأمر والحال، إنسان ما يمكن يتطيب ويتنظف وهو ما حلق رأسه، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يرمي وينحر ويحلق، يعني لعله يغتسل ويزيل التفاث ويحلق رأسه ويتطيب ويذهب يطوف طواف الإفاضة. هذا من حيث الفعل. والأحاديث الواردة الإخوة يعني إذا درست أسانيدها تعرف أن الأحاديث فيها ضعف: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، هذا يعني فيه ضعف، وكذلك بزيادة وحلقتم، إذا رميتم الجمرة وحلقتم، فالأحاديث فيها ضعف. تبقى آثار الصحابة، ثبت عن عمر بن عمر: من رمى ثم حلق أو قصر ونحر هديا فقد حل له ما حرم عليه. يعني ذكر الرمي والحلق، طبعا عرفنا النحر العلماء ما يعدون من أفعال التحلل. في بعض الألفاظ وقع فيها اختصار، لأنه قال من رمى بدون حلق، لكن في بعض الألفاظ فيها حلق، فلابد أن يؤخذ بالزائد طبعا في مثل هذه الآثار. فهذا والله أعلم يعني دليل التحلل الأول أنه لابد اثنين من ثلاثة. طيب الآن إذا جامع بعد التحلل الأول، قلنا حجه إيش؟ صحيح ولا باطل؟ بعد التحلل الأول صحيح. طيب لو أن الحاج طاف طواف الإفاضة فقط، طاف وسعى، الآن فعل فعل واحد من الثلاثة ثم جامع، حجه إيش؟ ها؟ لا، هنا يقولون حجه صحيح بالاتفاق. ليش؟ لأنه انتهى من كل أركان الحج، يعني هو خلاص ما في أركان، فهذه حالة تستثنى حتى لو ما تحلل. يعني هنا طاف الإفاضة وسعى وما رمى ثم جامع أهله، حجه صحيح لأنه أتى بالأركان، طبعا عليه دم لأنه ما تحلل، هذا سيأتي معنا أيضا فيه إذا جامع بعد التحلل. فهذه صورة يعني يتنبه لها. طيب الآن إذا جامع بعد التحلل الأول، يعني رمى وحلق وبعدين جامع أهله، فحجه صحيح، لكن ما الواجب عليه إذا كان بعد التحلل؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعتمر ويهدي، أو ويهدي، نعم يعتمر ويهدي، يعتمر ويهدي. إيش معنى يعتمر؟ قالوا الآن هو بعد التحلل الأول لا زال على إحرامه، لأنه ما تحلل التحلل الأكبر الكامل، يعني التحلل الأول تعرف يجوز كل شيء إلا النساء، فهو ما تحلل من إحرامه تحلل تام، فبذلك يكون قد أفسد إحرامه، فلا بد أن يجدد إحرامه. فهذا معنى يعتمر، أن يجدد إحرامه ويطوف يسعى، يعني يفعل عمره. فطبعا هو سيكون يعني الأفعال واحدة، يعني هي تقريبا يعني يفسرون أثر ابن عباس بتجديد الإحرام، لأن أصلا هو سيكون رمى وحلق وباقي عليه طواف الإفاضة، فهنا بيكون عليه إيش؟ أن يذهب إلى يعني الحل ويجدد الإحرام لبيك حجا، وبعدين يذهب ويطوف طواف الإفاضة ويسعى. هذا معنى يعتمر، يعني ليس معناه أنه يعني يفعل عمره وبعدين يأتي بطواف الإفاضة، ما حد يقول بهذا، فهذا معناه. أما إذا كان قد طاف الإفاضة كما عرفنا خلاص حجه صحيح، لكن عليه دم لأنه يعني حصل من جماع في الإحرام ما زال محرما، فيجبر هذا بالدم، لكن هنا عليه أن يعتمر ويهدي. طبعا قلنا الإخوة إذا كان قبل التحلل الدم سيكون إيش؟ بدنه. أما إذا كان بعد التحلل فهنا الإخوة في خلاف. طبعا الجمهور يقولون عليه شاه، يعني ما يحتاج يعني ناقة أو بقرة، عليه شاه إذا كان بعد التحلل، هذا يعني عند الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا لخفة الجناية، هنا الجماع بعد التحلل عليه شاه. وعند المالكية عليه بدنة، وهو قول عند الشافعية وقول عند الحنابلة، لكن خلاف المشهور. وهذا في الحقيقة يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني في رواية يعتمر ويهدي، وفي رواية يهدي بدنه، يعني نصح البدنه، لكنهم يعني لأن سيأتي معنا أيضا في العمرة، يعني يقولون العمرة مثل الحج. أيضا ثبت عن ابن عباس أن إذا يعني جامع بعد السعي وقبل الحلق، يعني إلى الآن هو في نسك العمرة، فورد ثبت عن ابن عباس أنه خير، قال للمرأة انحري شاة أو بقرة أو ناقة، فخيرها. فكذلك هنا الجمهور يعني قالوا هنا خفة الجناية، وثبت عن ابن عباس أنه في العمرة قال كذا، وهنا قد يقال أن هذا من باب التغليظ أو من باب يعني الأفضل. يعني إذا استطاع أن ينحر بدنا هذا أحوط وأفضل خروجا من الخلاف، وإذا ما استطاع كان فقيرا يعني يذبح شاه، عليه شاه. فإذا عرفنا أنه يمضي يجدد إحرامه من الحل مثل التنعيم، ويأتي بطواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، وعليه شاه، وإذا يعني ذبح بدنا فهذا أفضل. وهذه مسائل أحيانا تقول يعني وين حمله اللي بيجامع متفيق جامع في الحج، والله يقع الإخوة. أنا أذكر واحد مرة أنا في الحج، يعني معنا في الحملة، لكن هو من أهل مكة وكان من المشرفين في الحملة، فبعدين أخذني على طرف قال يا شيخ والله ما أدري كيف وقع مني هذا، أنا نزلت معكم وسبحان الله شوف كيف يسر أنه رمى وحلق، يعني تحلل أول، يعني كان يتشاور يقول هل الآن أرمي ولا أرمي يوم العيد، كانوا رايحين الحرم بعد مزدلفة ليلا، فقال خلاص أنا برمي مع الحجاج، وراح ورمى وحلق. فخاص هو من أهل مكة، فبعدين نزل بيته، فنزل بيته وسبحان الله وقع على امرأته، سبحان الله. يعني فسألني فقال لي إيش علي الآن، سبحان الله هذه نفس الصورة الآن، يعني نقول له روح جدد إحرامك وطوف طوف الإفاضة وسعى وعليك دم، وإذا كانت بدنة أفضل وأحوط. فسبحان الله. يعني كذلك في العمرة الإخوة، يعني هو ذكر هذا في الشرح، نحن لسنا من عادتنا الآن نتوسع، لكن الحج يعني مسائل عملية ومهمة. بالنسبة للعمرة كذلك الإخوة، يعني لها حالتان، إذا كان الجماع قبل إتمام السعي فالعمرة تكون باطلة، إذا كان يعني شوف قبل الأركان، يعني طاف تعرفون ما تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، فقال أنا خليني أروح أستريح في الفندق مثلا وهناك وقع على أهله وبقي عليه السعي، فعمرته باطلة، لكن يجب عليه إيش؟ أن يتمها، يذهب يسعى ولو كان باطل، يسعى وعليه أن يقضيها، يعني متى ما يتيسر يخرج مرة أخرى للحل ويجد، يعني يأتي بإحرام جديد بعمرة، يعني يأتي بعمرة، ثم عليه بدنة ما دام أن قبل التحلل، قبل الأركان، العمرة. طبعا عند المالكية والشافعية عليه بدنة. وعند الحنفية والحنابل عليه شاه، كأنهم رأوا أن العمرة يعني أخف من الحج، ما أدري. وإذا كان بعد السعي وقبل الحلق، هذا كما عرفنا فيه أثر ابن عباس، العمرة صحيحة لأنه أدى الأركان، وهذا يدلنا على أن الحلق كما عرفنا ليس من الأركان. أظن مر معنا هذا لما ذكرنا الواجبات والأركان لو تذكرون، ها؟ قلنا عند الجمهور أن الحلق إيش؟ من الواجبات وليس من الأركان، وخلافا للشافعية، الشافعية عنده من الحلق ركن، فهذا يدل على أن الحلق ليس بركن، لو كان ركن لا فسدت العمرة هنا، فهذا يدل على أن ابن عباس صحح عمرة هذه المرأة اللي سألت، و يعني عليه كما عرفنا شاه، لكن نحر بدنة فهذا أفضل كما جاء عن ابن عباس. طيب، قال: ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمرة، تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي. نعم، طبعا من فاته الوقوف بعرفة، هذا معروف في الحج باب الفوات يسمى، إذا فاته الحج، وهذا الإخوة ما يتصور إلا بفوات عرفة، يعني ما تصور بصورة أخرى، لأن عرفة الإخوة هي الركن المؤقت الوحيد في الحج. أنت عندك أركان الحج معروفة، عندك الإحرام، هذا ما يتصور أصلا الحج بدون إحرام، ما تصور يعني ترك الإحرام أصلا، ما تدخل في الحج إلا بالإحرام. ثم عندك إيش؟ الوقوف بعرفة، وعندك الطواف والسعي. بالنسبة للطواف والسعي، يعني بإجماع العلماء أن من أخر الطواف ما يفوته الحج، ويقولون يقضي طواف الإفاضة في أي أيام السنة، لكن اختلفوا إيش؟ هل عليه دم ولا لا؟ يعني عند الشافعية والحنابلة ما عليه دم، هم اعتبروا أن طواف الإفاضة ما ورد دليل في توقيته، فتخيل واحد مثلا مريض أو حتى تهاون ما طاف الإفاضة ومرت أيام الحج وراح شهر ذي الحجة ويعني طاف في محرم، في صفر، في شعبان، في رمضان، كل هذا يعتبر طواف إفاضة، وبذلك يكون قد أتم الحج إذا طاف هذا الطواف، وهذا عند كل العلماء، لكن الشافعية والحنابلة ما يلزمون بشيء، يقولون أنه غير مؤقت. عند المالكية طبعا يقولون له فرصة إلى شهر ذي الحجة، لأنهم عندهم أشهر الحج إلى نهاية ذي الحجة، هنا يظهر الأثر الخلاف في المسألة هذه في أشهر الحج إيش هي، فعند المالكية شهر ذي الحجة كامل يعتبر من أشهر الحج، فيقولون إذا أتى بطواف الإفاضة في شهر ذي الحجة ما عليه دم، لكن إذا أخره يصح لكن يكون عليه دم. وعند الحنفية أضيق، عندهم أيام التشريق فقط، يعني له فرصة أن يطوف طواف الإفاضة في أيام التشريق، إذا أخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق عليه دم. لكن الله أعلم الإخوة، يعني هو بالفعل يعني حديث هذا عبد الرحمن بن يعمر لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم كيف الحج، طبعا معنى السؤال يعني كيف الإنسان يدرك الحج وما يفوته الحج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، ثم يعني ذكر في الحديث يعني من فاته يعني كذا، معنى الحديث أن من فاته عرفة فقد فاته الحج فقط، يعني هذا يدل على أن عرفة هي الركن المؤقت، ما أقت النبي صلى الله عليه وسلم ركنا آخر. وقالوا بدليل الشافعي والحنابلة قالوا ما يلزم دم، بدليل أن الكل متفق على أن لو أوقعه في أي وقت وقع، فدل هذا على أن هذا وقته، والله أعلم. الشاهد أن هذا بالنسبة للأركان، فعندنا فقط اللي يفوت به الحج يعني فوات عرفة، وتعرفون عرفة تفوت متى؟ بطلوع فجر يوم العيد. إذا طلع فجر يوم العيد هذا عند الجماهير هنا يفوت، يعني يفوت الوقوف بعرفة. طيب إنسان مثلا يعني ممكن تصور هذا أراد أن يدرك الحج وراح بالسيارة، مثلا حصل له ظرف في السيارة ما أدرك، ما وصل عرفة إلا بعد أن طلع الفجر، ثم بعد ذلك دخل، ما انتهى الآن. فهنا ماذا يجب عليه؟ نقول الحمد لله، ينقلب إحرامك إلى عمرة، فيقول تحلل بعمل عمرة، هذا واحد. ويجب عليه أن يقضي الحج. طبعا هنا تلاحظ أنه لا يمضي في الحج، أن هذا ليس الحج، ليس مثل الحج الفاسد. هذا طبعا هذا عند الأمة الأربعة الإخوة، أنه يأتي بعمرة وعليه القضاء السنة القادمة، يقضي هذه الحجة، لأن الله قال يتم الحج والعمرة لله، يقضيها. وعليه الهدي. طبعا الهدي هذا عند يعني الجمهور خلاف الحنفية ما يلزمونه، لكن هذا يدل عليه آثار الصحابة رضي الله عنهم. طبعا آثار الصحابة تدل على هذا، أن أفتوه عليه عمرة وعليه القضاء والهدي، هذا يعني ثابت عن عمر وابن عمر وابن الزبير. طيب، وسيأتي معنا اللي يشبه باب الفوات وإيش الإحصار، سيأتي المحصر لما يتكلم عن دم الإحصار سيأتي ذكره. طيب، هنا الذي ترك الحج كله، فاته الحج كله، ثم انتقل إلى إيش؟ من ترك ركنا، يعني هو ما فوت الحج لا، لكن ترك ركن، ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. طبعا هذا الإخوة ما تصور من ترك ركنا إلا إيش المقصود به هنا؟ طواف الإفاضة والسعي، سعي الحج، لأن ما يمكن يترك عرفة، عرفة بتفوته الحج، والإحرام ما يمكن تركه، لأن ما بيكون حاج إلا بالإحرام، فما بقي من الأركان إلا طواف الإفاضة و يعني السعي، وهذا تكلمنا عليه كما عرفنا مذهب العلماء في ترك طواف الإفاضة. قال لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، يعني سيبقى على إحرامه إلى أن يأتي بطواف الإفاضة. وهذه مسألة معروفة الإخوة في مسألة الحائض، يعني امرأة ويسأل، تقع كثير في الحج في الحملات، امرأة قبل أن تطوف الإفاضة نزل عليها الدم وهي الآن تريد أن تسافر ترجع، فهذا الإخوة يعني أولا يقال لها يجب، فاتقوا الله ما استطعتم، يجب أن يبقى محرمها معها إلى أن تنتهي، ثم يأخذها يسافر بها، يعني تطوف طواف الإفاضة وهي طاهر. إذا ما كان هناك يعني إمكانية أبدا، يعني مرتبطة بحملة وحجوزات ويعني ما يمكن تأخير، مثلا نفرض ما يمكن، فهنا الإخوة يعني ينبغي أن لا يتساهل، يعني خاصة الذي يعني بإمكانه بسهولة أن يرجع فينبغي ما يتساهل. وإن كان فتوى طبعا الآن على أن يعني يطوف، تطوف المرأة وهي حائض مثل ما أفتى ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا يؤيد يعني أن الحنفية ما يشترطون الطهارة في الحج في الطواف، فيعني وبعضهم يقول يجبره بدم، يعني يطوف تطوف وهي حائض وتجبر هذا بدم. لكن أقول إذا أراد أن يخرج من الشبهة ويكون مطمئنا، فالمرأة ترجع إلى بلادها لكن إيش تبقى محرمة، طبعا تحلت حل أول، لأنه بس بيبقى عليها الطواف، رمت وحلق وقصرت، لكن ما يأتيها زوجها في الفترة هذه، تطهر متى ما يتيسر ترجع، لأن الآن يعني سهل الآن في يوم واحد تستطيع تذهب وتطوف وترجع. أنا أقول مثل هذا خاصة دول الخليج مثلا أو الدول القريبة، ما يعني صعب أن تسهل في ركن من أركان الحج. لكن هذه الفتوى ممكن الواحد، طبعا حتى هذا الآن ما تروح الحج في الإفتاء مثلا وفي فيها، إذا حد يسألك هذا السؤال طبعا الكل يفتي بأن إيش أن المرأة تطوف وهي حائض، يعني ما يقول لها ارجع إلى بلدك على حمل، يقول هذه مشقة كبيرة وين التيسير وكذا. لكن أقول صراحة الإنسان يعني ما يخاطر بالأركان، المرأة إذا كانت يعني تستطيع أن تفعل هذا فأنا هذا أقول هو الواجب عليها، ترجع وتبقى على إحرامها وترجع مرة أخرى إذا كان هذا يتيسر لها، عندها مال وعندها غنى وأيام معدودة، ترجع أسبوع أسبوعين ثم ترجع إلى مكة مرة أخرى تطوف الإفاضة وتسعى وترجع إلى بلدها. لكن إذا الإشكال إذا كانت من الدول الفقيرة البعيدة اللي يقول لك هذا حج عمره مرة واحدة وما يرجع خلاص ما يمكن، فهنا نعم يضطر الإنسان يفتيها بهذه الفتوى، فاتقوا الله ما استطعتم، فتطوف وهي حائض يصح حجها إن شاء الله. نعم. ثم قال والدماء في الإحرام خمسة أشياء، أحدها الواجب بترك نسك وهو على الترتيب، شاة فإن لم يجد فصيام 10 أيام، 3 في الحج، 7 إذا رجع إلى أهله. طيب هنا أول ذكر الدم الذي يجب بترك نسك، طبعا إخوة ترك نسك يعني ترك الواجبات، المقصود هنا ترك الواجبات، والواجبات عرفناها هذا معرفة، يعني فائدة معرفة الواجبات من الأركان في الحج. وأيضا عرفنا فيما تقدم الإخوة أن يعني صحيح الأثر عن ابن عباس قال من ترك شيئا من نسك فليهرق دما، هذا هو عمدة هذا يعني الأمر، وهذا عليه عامة العلماء يعني من المذاهب الأربعة إجمالا يفتون بهذا، لكن يختلفون في التفاصيل، مثل ما عرفنا لو تذكرون مثلا متى يجب عليه إذا ترك مثلا في ليالي التشريق، أيام التشريق مثلا، يعني إذا ترك ليلة أو ليلتين أو كذا، يقول إذا ترك كل الليالي يكون عليه دم واضح، لكن إذا ترك ليلة صعب تلزمه بدم، وهذا واجب حتى مختلف فيه، الحنفية يقولوا مستحب. فهنا يعني يؤمر بصدقة، يتصدق بشيء مثل ما ذكروا الشافعية وغيرهم، كذلك الرمي، يعني إذا ترك مثلا جمرة من الجمرات، إذا ترك يعني يصعب أنك تأمره بدم، يعني الدم فيه شيء من التغليظ، يعني إذا ترك جزئية من هذا الواجب ما يساوي من ترك الواجب كله. ف يعني لكن هذا بإجمال ذكرها، ترك الإحرام الميقات هذا عرفناه لو تذكرون، قلنا اللي يتجاوز الإحرام الميقات وما قال أنا ما أستطيع أن أرجع الميقات، نقول أحرم مكانك وعليك دم لأنه ترك الواجب. ترك الرمي، وهذا عرفنا ترك الرمي، يعني إذا ترك الرمي كله يعني 3 جمرات اليوم واحد، يعني نسيت المذاهب، أنا إيش المذاهب تذكرون؟ أيوة، من ترك الرمي هذا عند الشافعية والحنابلة، من ترك الرمي كله يعني رمي يومين هذا عليه دم، أما من ترك رمي يوم أو يومين فهنا يعني يجبر هذا بالإطعام، يطعم مساكين. يقولون في الحصى مد مثلا، يجمع شوف كم مد، يعني عند المالكية هو عندهم تشديد أن من ترك حصاه عليه دم، بس الحصاة الواحدة. عند الحنفية من ترك الرمي كله عليه دم، من ترك رمي يوم كامل أيضا عليه دم، وهذا بعد فيه احتياط يعني رمي يوم كامل. فالشاهد أن هذا يعني ينظر فيه يعني. طيب فمن لم يجد، إذا ما وجد قال أنا فقير ما عندي الآن الدم، طبعا تلاحظون الإخوة هنا ما فيه التخيير بين الدم وبين إطعام مساكين أو صيام 3 أيام، لا هذا سيأتي في فدية الأذى، لكن هنا فرق بين ترك الواجب وبين فعل المحظور في الحج، يعني فرق بين الأمرين، ترك الواجب ما فيه خيار ما فيه إلا الدم، أما فعل المحظور هذا الذي الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب قال لك أنا ما عندي دم، فهذا إيش يجب عليه؟ ماذا؟ كما ذكر هنا يصوم 3 أيام في الحج، 7 إذا رجعتم. طبعا هذا كما ترى يعني في قياس على المفوت، من طبعا هو الدم اللي في الآية يتعلق بدم النسك، يعني دم القارن والمتمتع، الهدي يعني إنسان ما وجد الهدي الذي هو نسك من أساك الحج. فالله تعالى قال فمن فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم. العلماء قاسوا يعني من لا يجد الدم يعني في غير هذه الصورة على هذه الصورة، يعني مثل يعني وردت آثار عن الصحابة في من فاته الوقوف بعرفة، مثل ما عرفنا عليه أن يكمل عمره ويقضي وعليه هدي. ها طيب إذا ما وجد الهدي قالوا يصوم إيش 3 أيام في الحج 7 إذا رجع، يعني قياسا على عدم وجود الهدي الأصلي. فهذا ثبت عن الصحابة، فكذلك هنا أيضا يعني أيضا هذا أيضا بالقياس أنه يعني إذا ما وجد الدم هنا فعليه صيام 3 أيام و7 إذا رجع إلى أهله. طبعا إخوان باب التنبيه هنا عند الشافعية هذا من فردوا به أنهم ما يجوزون صيام يعني الأيام كلها في مكة، يعني يرون أن هذا قيد في الحكم، 7 إذا رجعتم هذا قيد في الحكم عند الشافعية. هو ذكر هذا عندك في الشرح صفحة 326، قال إن لم يتوطنها لم يجز صومه بها، ما يجوز يصوم بمكة، لأنهم اعتبروا الآية يعني أخذوا الظاهر 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فاعتقدوا أو يعني جعلوا هذه تقييدات للحكم، يعني فإذا ما صامها في أهله لا، ما إذا صامها في مكة يكون خالف الشرط، يكون الصيام باطل غير صحيح ما يجزئه. لكن الجمهور قالوا لا، قالوا يجوز صيامها بمكة حتى لو ما توطنها. قالوا لماذا؟ قال لأن المقصود من الآية ماذا؟ هذا ليس قيدا، وإنما هذا خرج يعني على سبيل إيش التيسير، يعني الله ليش قال 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم؟ باب التيسير قالوا، يعني التخفيف، أنه يصومها بعد الحج، يصوم 3 أيام في الحج ثم الباقي يكمله يعني إذا رجع، يقول هذا باب التيسير، لأنه المقصود هو صيامها بعد الفراغ من الحج. وهذا الذي فهم أكثر العلماء، وهذا يعني إن شاء الله لعل يعني أيسر وأقرب، الله أعلم. طيب قال الثاني الدم الواجب بالحلق والترفه، هذا الذي يسمى إيش فدية إيش الأذى، فدية الأذى، لأن هذا مأخوذ من لفظ الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. قال الواجب بالحلق والترفه، وهو على التخيير، شاه أو صوم 3 أيام أو التصدق بثلاثة آصع على 6 مساكين. طبعا إخوة هذا ثبت في حديث تعرفون كعب بن عجرة في صحيحين، قال يعني أما قال أيذيك هوام رأسك؟ قال نعم. قال أنسك شاه أو صم 3 أيام أو أطعم فرقا من الطعام ل6 مساكين، فرق 3 آصع. طبعا هذا يدخل فيه مثل ما ذكر التطيب، الادهان هذا عند الشافعية كما عرفنا، اللبس، هذه المحظورات اللي عرفناها، مقدمات الجماع. طبعا قال هنا على الأصح مقدمات الجماع. طبعا الإخوة بالنسبة للمحظورات، ارتكاب المحظور في الحج، احنا لو تذكرون عرفنا فرقنا بين ايش متى تلزم الفدية. طبعا المتعمد عليه فدية، هذا ما في اشكال، واحد تعمد ان يضع الطيب، تعمد ان يغطي رأسه مثلا، فهذا عليه. لكن واحد نسي وتطيب ناسيا او غطى رأسه ناسي، هذا قلنا ايش ليس عليه فدية. طيب واحد حلق رأسه وناسي، ها عليه فدية؟ وناسي، قال لك أنا حلقت رأسي وناسي. أيوة، قلنا يفرق بين إيش؟ أي نعم، يعني نحن سميناه إيش؟ ما فيه إتلاف، ما فيه يعني وما ليس فيه إتلاف. الذي فيه إتلاف اللي هو الحلق بيكون بس تقريبا، طبعا يكون مع الجماع، طبعا الجماع عرفنا فدية مغلظة وفيه اللي عرفناه، لكن الحلق هو الذي إيش ما يمكن تداركه، يعني فيه إتلاف. طيب أنت الآن معذور بنسيانك، لكن الآن أنت مرتكب لهذا المحظور، فهنا تلزم الفدية، بدليل أن كعب بن عجرة كان معذورا، يعني ما فرق بين مريض ولا ناسي، وكلها أعذار، ومع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، بخلاف مثلا في حديث يعلى بن أمية لما سأله سائل عن الذي تضمخ بالطيب في صلح حديبية، فلم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، قال اغسل عنك أثر الطيب، وما ألزمه بالفدية. وهذا كما عرفنا أظن ورد عن عطاء، كأنه نعم عن عطاء إمام المناسك من التابعين يعني. فهذا والله أعلم أقرب ما يكون، وإن كان عند المالكية والحنفية يلزمون الفدية مطلقا، يعني ما في إتلاف، ما ليس في إتلاف، يعني الناسي والمتعمد سواء، يعني عليه فدية مطلقا، لكن هذا التفريق طيب. بالنسبة لي هنا الشافعيين عندهم ثلاث شعرات، تعرفون مذهبهم ثلاث شعرات، هذا حتى عند الحنابلة، يعني أن هذا يلزمه في الفدية، لو أسقط ثلاث شعرات هذا فيه فدية. طبعا عند المالكية الإخوة المقصود معظم الرأس، يعني قالوا هو القدر الذي يماط به الأذى، يعني إذا حلق غالب الرأس، يعني نصف رأس مثلا أو أكثر، ممكن نعم هذا بيكون فيه فدية. أما يحلق يعني أو يأخذ شيء من رأسه، أو ما يصدق أنه يعني حلق الرأس كله، أو حلقه يعني ما في ما يماط به الأذى، فيعني هذا ليس فيه فدية. وأيدوا هذا أن بجواز الحك والغسل، وهذا يعني في الغالب تسقط الشعرات يعني، فهذا أقرب الله أعلم. بالنسبة لمقدمات الجماع من مثل المباشرة، القبلة، فهذه الإخوة إذا أنزل بالمقدمات، أنزل المني، فهذا يصح حجه عند الجمهور من الحنفي والشافعي والحنابلة، حجه صحيح. و طبعا هنا اختلفوا عند الحنابل عليه بدنة، لأن أنزل يعني فهذا في تغليظ عليه، وعند الحنفية وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، وهذا يعني يفتي باللجنة الدائمة أن عليه دم فقط، يعني شاه. ابن عباس رضي الله عنهما ورد عنه في هذا أن من أنزل باشر فأنزل، في شرح العمدة بن تيمية قال عليه شاه، وفي رواية قال عليه بدنة. فالله أعلم، يعني نقول أنت الأحوط لك بدنة، لكن إذا أخرج شاه إن شاء الله جائز، أن قال ابن عباس عليه شاه، كأن هذا أحيانا لما يرد اختلاف الروايات يدل على إيش، أن البدنة أفضل وأحوط لكن هنا كما عرفنا إذن يصح حجه، لكن عليه دم، عليه شاه. هذا طبعا عند الجمهور، عند المالكية مذهبهم شديد في هذا، إذا أنزل يبطل حجه، يعني مثل الجماع يعتبرونه، ويعني وعليه بدنة طبعا، وعليه أن يحج من قابل، يعني مثل أحكام ترتب على فساد الحج. طيب إذا ما أنزل يعني المني، يعني قبل مثلا بشهوة وخلاص، أو مس امرأته بشهوة، وهذا الإخوة والله مرات يعني يحصل بالإنسان ما يشعر، مثلا يكون معتمر ومع زوجته وكذا، فيريد يلاطفها وكذا، فربما يمسها بشهوة وهو ما يقصد، يعني ما يقصد يعني يسترسل يعني وينسى، خاصة إذا كان مثلا قالوا نحن ما نعتمر الآن وجلس في الفندق كذا. فحتى المس تراه مجرد المس إذا كان في قلبك شهوة هذا محظور الآن، ترتكب محظور محظورات العمرة أو الحج. فالإمام أحمد يقول يعني في هذه الصورة إذا يعني باشر بشهوة ولم ينزل قال أكثر الناس يقولون فيه دم، يعني حتى هذا عليه دم. قال عطاء يعني هذا ورد عن عطاء وابن جبير والحسن والزهري والشعبي وابن المسيب وابراهيم وابن سيرين، كل هؤلاء متابعين يفتون في هذه الصورة عليه دم، يعني حتى شوف ما أنزل. فالإنسان يحذر من هذا. وطبعا المذي كذلك من باب أولى، إذا ما أنزل مني سواء كان أنزل مذي أو لا، هم مجرد المباشرة ترى هي من محظورات الإحرام. فتلاحظون الإخوة هنا في المذاهب وال يعني فتاوى التابعين ما فيها تخيير، يقول عليه دم. ابن عباس قال عليه شاه في من يعني أنزل. ورد عن عكرمة إذا لمس المحرم أو غمز امرأته فعليه كفارة يتصدق بها، هذا عن عكرمة. هذا ممكن يعني يكون مع قول الشافعية. الشافعية الإخوة عندهم أن مقدمات الجماع تدخل في فدية الأذى، تدخل إيش في فدية الأذى، فكأنهم يحملون هذه الآثار أن عليه دم يعني إيش الخيار الأول، إذا ما أراد الدم عليه إيش صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. ليش لم يقيسون هذه على باقي المحظورات؟ يقول هذا من جنس المحظورات، فحملوا هذه الآثار على مجرد أن إيش أن هذا من باب اختيار واحد منها، بخلاف مثلا الحنابلة وباقي المذاهب لا، ما عندهم تخير في مقدمات الجماع، يعني اعتبروا الجماع كأنه مقدماته يعني مغلظ في الحج والإحرام، فما في إلا الدم. الدم يعني هو أعلى هذه الكفارات، يعني أصعب من الصوم والتصدق. يعني طبعا هذا أحوط الإخوة، يعني هو المفتى به طبعا الآن في المملكة وكذا، يعني ما في فدية الأذى أو في مقدمات الجماع يعني فيها الدم كما عرفنا. إذا أنزل هو كله أو لم ينزل، يعني في الخلاصة كلها إيش إذا أنزل أو لم ينزل عليه دم شاه، كما عرفنا أثر ابن عباس جاء يعني حتى في من أنزل قال عليه شاه، ومن لم ينزل أكثر الناس يقولون فيه دم كما قال الإمام أحمد. والله أعلم. وإن كان الشيخ العثيمين يعني يرجح هنا قول الشافعية أن هذا يدخل في فدية الأذى، لكن الله أعلم. يعني ظن الفتاوى اللجنة أو كذا كلها على أن عليه دم. طيب، ثم الثالث قال الدم الواجب بالإحصار فيتحلل ويهدي شاة. نعم، طيب هنا الإحصار كما تعرفون يعني أن يمنع من يعني إتمام النسك، مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في صلح حديبية. فما الواجب عليه؟ قال عليه فيتحلل ويهدي شاة. طبعا الله تعالى قال إيش فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فيجب عليه أولا إيش أن يذبح الهدي، والله سماه هدي. طبعا لما يسميه هدي معناه إيش وين يذبح؟ في الحرم، يعني يهدى. لكن يعني بالنسبة للمحصر عند الشافعية وأظن هذا مذهب الجمهور يعني أنه يجوز ذبحه حيث أحصر، لأن هذا قد ما يتمكن والآن محصر، كيف تقول له ود والله وصل هديك للحرم؟ فيعني ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم نحروا الهدي يعني بالحديبية مكان الإحصار، وإن كان ورد في حديث ناجي الأسلمي أنه يعني بعث بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال يعني كأنه أخذ الهدي فقط هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله في الحرم وذبح هناك، لكن عامة الصحابة ذبحوا فيها وما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن لابد أن يذبح في الحرم، وإن كان الحنفية عندهم أن لابد ذبح في الحرم. فنقول الأصل لو تمكن نعم، لكن إذا ما تمكن يجوز أن يذبح حيث أحصر. الله تعالى قال والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، المحلة يعني الحرم. طيب، ثم عليه ماذا؟ المحصر الآن ذبح وعليه أن يحلق رأسه، أنه خلاص ما يستطيع، مثلا ما يستطيع أن يطوف ولا أن يسعى ولا أن يفعل شيئا. فطبعا المحصر الإخوة يعني حتى ما تلخبط معنا اللي فاته الحج، اللي فاته الحج هذا فاته عرفة، لكن هذا يعني ما فاتت عرفة، إذا أحصر عن عرفة خلاص هذا يعني يعتبر له حكم الفوات. لكن مثلا تخيل إنسان أدرك عرفة لكن مرض بعد عرفة وأحصر يعني ما استطاع أن يكمل الحج، طبعا هنا أيضا إيش الأمر؟ نقول له الأمر الحمد لله أدركت الحج أنت، هنا ما يتصور الإحصار أيضا، ها؟ لأن إيش الطواف باقي عليه، متى نقول متى ما تيسر لك، يعني وإذا هو رمى وانتهى من الواجبات هذه حتى لو كان معذور ممكن يجبرها بدم، فأقول لك متى ما تطوف طوف، يعني أنت الآن باقي على إحرامك، متى ما تطوف يعني طيب لكن مثلا الآن عندنا إنسان ذهب للعمرة مثلا وما استطاع أن يكمل، أحصر منع، أو مثلا ذهب إلى الحج وأحصر بمعنى إيش إنه ما أدرك عرفة أصلا، لبى بالحج وحجزوه مثلا، قال ما عندك تصريح أخذوه وحجزوه وملبي بالحج، مسكين يريد حج وخلاص هو خالف، ما نقول مسكين الآن هو مخالف يتحمل مسؤولية المخالفة وما وقف ما دخل عرفة، فهذا له إيش حكم إيش هذا إيش مفوت ولا محصر؟ لخبطنا هذا، وين الفوات اللي مر معنا الفوات؟ اي نعم، اي نعم، يعني هذا الان يقول لك انا لا، تقول لي انت تحلل بعمره، يقول لك انا محصر، او ما يقول انا ما وصلت، انا ما اقدر اوصل خلاص، بر بيرجعوني بلدي مثلا، فهذا محصر ما يكون مفوت هذا، فهذا المحصر هذا الواجب عليه انه ايش عليه ان ينحر هدي، يذبح هدي يمنع بالكامل، لكن المفوت يعني يستطيع أن يكمل يعني، لكن يفوته العرفة بس. وفي العمرة أيضا واضح يعني كذلك، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فنقول أنت أولا تذبح ما تستطيع، توكل أي شيء، المهم يدفع عليه شاة وعليه حلق رأسه، لأن هذا هو النسك اللي يستطيع أن يؤديه، نشوف هو منع من كل المناسك ما عنده إلا حلق رأسه، يحلق رأسه طبعا ينحر يذبح ويحلق وعليه ماذا؟ عليه الحج، وما ذكر هنا، لكن هذا عليه يعني يأتي بالحج أو العمرة من قابض، نعم لابد أن يقضي طبعا هذا وأتم الحج والعمرة لله. أنا ما أدري ما ذكر هنا لكن هذا يعني عند عامة العلماء مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أنه قضى هذه العمرة. طيب طبعا هذا الإخوة إذا ما اشترط كما تعرفون. طبعا إذن المحصر عليه هذه الأمور الثلاثة: الذبح والحلق والقضاء. إذا اشترط ما عليه شيء. ما إذا اشترط تعرفون الاشتراط مستحب يعني حتى لو ما كان مريضا أو معذورا يعني عند عامة عند من يقول به من الشافعية والحنابلة أظن نعم يقول اللهم محلي حيث حبستني فيشترط فما يكون عليه شيء يتحلل ويرجع إلى بلده إذا منع. هذه فائدة الاشتراط. طبعا دليل القضاء ماذا؟ الحديث الثابت: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. هذا مر معنا في البلوغ. فمعنى من كسر يعني ما يعني أحصر ما حصل له ظرف مرض قال فقد حل تحلل طبعا بهذه الشروط يعني بالذبح بالحلق وعليه الحج من قابل. طال ان شاء الله خلينا نمشي. طيب ثم قال والرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخير ان كان الصيد مما له مثل اخرج مثله. هنا مثله في ماذا الاخوه؟ تقول في الصورة عند الجمهور لا في القيمة كما عند الحنفية. مثله في الصورة أخرج مثله أخرج مثله قال من النعم أو الغنم. هذا مثل ما قال الله تعالى يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتلوا منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يعني عليه الجزاء يكون هذا الجزاء مثل ما قتل من النعم. نشوف من بهيمة الأنعام أقرب شيء للصيد الذي صاده بهيمة أما إبل أو بقر أو يعني الغنم يشوف أقرب شيء لها يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. هذا يدل على أنه إيش يذبح في الحرم هديا بالغ الكعبة. طبعا إخوة قبل ما يحكم واحد منا مثلا في هذا الزمن هناك أقضية مرت النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في هذا حديث عند أبي داود حكم في الضبع بشاه يعني إذا قتل ضبعا الضبع فيه شاه لأنه أقرب في الصورة للشاه. وبعدين أقضية الصحابة كثيرة في هذا يعني تغني في الغالب. فمثلا في الغزال شاه في الضبي مثل الغزال شاه في الحمامة ما عندك إلا أصغر شيء شاه إيه في النعامة نعامة تشبه ماذا البعير بدنة يكون فيها بدنة وهكذا يعني في الأرنب قالوا عناق العناق التي ما أكل يعني المعز اللي ما أكمل سنة مثلا فهذا كله ثابت عن الصحابة وهكذا يعني في أقضية كثيرة يعني ثابتة عن الصحابة. طيب هذا الأول إذا كان له مثل قال وإن لم يكن له مثل ولا خلينا نكمل الحالات الأخرى. طيب ما عليه خلنا نقرأ وإن لم يكن له مثل. إذا ما كان له مثل يعني مثل ماذا؟ مثل جراد. الجراد ما يمكن تقول شاه وين الشاه وين الجراد مثلا بخلاف الحمامة يعني ممكن حمام له قيمة وقالوا يعب الماء كما تشرب الشاه يعني في مشابهة يذكرونها بين الحمام والشاه في هذا. لكن هنا يعني قتل جراد فهذا لا مثل له، إن لم يكن له مثل قومه. تلاحظ هنا يقوم يعني نفس هذا الجراد، يقوم كم قيمة الجراد؟ والله قتل جرادة واحدة، الجرادة لها كم تساوي؟ تقيمها كم؟ درهم. وأخرج بقيمته طعاما، الدرهم تشتري به كم من التمر؟ والله قبضة التمر، يتصدق بقبضة التمر مثلا. وذلك ورد هذا عن الصحابة، مثلا في الجراد قال ابن عباس قبضة من قمح، وقال عمر في الجرادة بتمرة. يعني فهذا يعني ثابت عن الصحابة أيضا في الجراد. فإن لم يجد صام عن كل مد يوما، صام عن كل مد يوما. طبعا فإن لم يجد صام عن كل مد يوما، هذا هنا أو في الحالة الأولى أيضا. يعني نحن الآن الحالة الأولى ما أكملناها، ما له مثل عرفنا أنه إيش يخرج مثله من بهيمة الأنعام. الله تعالى قال أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، ففي تخير أيضا في المثل. في غير المثل ما عندك إلا أن تقومه وتصدق به، وما ما تريد تصدق، تريد تصوم، تصوم عن كل مد يوم. هنا أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة طعام مساكين، كيف تقدر هذه الكفارة؟ قال هنا في الشرح، لما ذكر الشرح يخير بين الذبح مثله والتصدق على مساكين حرم، وبين أن يقوم إيش، يقوم إيش المثل، يقوم المثل، يعني ما يقوم الصيد نفسه، يقوم إيش المثل، بخلاف غير المثلي. غير المثلي أنت بتقوم الجرادة نفسها، لكن في المثلي بتقوم إيش المثل، ما بتقوم الصيد. يعني مثلا أنت صدت حمامة ما بتقوم الحواء الحمامة، بتقوم الشاه، الحمامة فيها شاه، ما حصلت شاه أو ما تريد الشاه، شوف قيمة الشاه كم مثلا، والله قيمتها 300 درهم مثلا، تشتري ب300 درهم طعام مثلا وتتصدق بها على المساكين. هذا عند الشافعية والحنابلة. عند المالكية يقوم الصيد نفسه، يعني هذا الفرق عندهم. عند المالكية أو كفارة طعام مساكين، يعني بيقوم الصيد نفسه عندهم. طيب، أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما، عدل الإطعام صياما. هنا أيضا اختلفوا، طيب كيف يكون تكون المعادلة هنا وبين الصيام والإطعام؟ طبعا هنا إيش قال عند الشافعية والحنابلة، هذا عند مذهب الشافعية والمالكية وروى عند الحنابلة، يعني هو مذهب الجمهور، يصوم عن كل مد يوما. قالوا المعادلة هنا تكون أنه يصوم عن كل مد يوما، خلاف الحنفية. سبحان الله، كنت الماضي دائما أقول لا قول حنفية ورد في أثر ابن عباس، سبحان الله اليوم كنت بس أشوف تفسير ابن جرير، أشوف والله ابن عباس كذلك ورد عنه قول يوافق قول الجمهور. يعني ابن عباس قال يعني من قتل نعامة عليه بدنة، قال وإلا صام 30 مسكينا، كأن يعني تقديرا، قال أو يصوم 30 يوما، أطعم 60 مسكينا أو يصوم 30 يوما، قال والطعام مد مد شباعهم. يعني معنى هذا أن كل مسكين بيحصل مد، أن قال الطعام مد مد، وهو قال صيام 3 مساكين، وبعدين قال إطعام 3 مساكين، إطعام 30 مسكين، وبعدين قال إيش أن يصوم 30 يوما، وقال والطعام مد مد. فكأن هنا ابن عباس يقول إيش كل مد يعني يعادله ماذا؟ صيام إيش يوم. فهذا ورد عن ابن عباس. وطبعا هم أيضا يستدلون بالقياس على كفارة الجماع في رمضان، يعني وإن كان الموضوع يختلف، لكن هكذا هذا ذكر ابن جرير حتى في تفسيره، يقولون في المجامع قال أطعم 60 مسكينا، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني العرق فيه 15 صاع، 15 صاعا، يعني الصاع الواحد 4 أمداد، يعني 60 مد، يعني كل مسكين حصل مد. فهو هذا وقال هذا اللي الغالب ليشبع المسكين يكفيه مد، فما دام أنه يكفيه مد إذن تصوم عن كل مد يوم، فهكذا يكون طبعا يعني. فهذا يعني يختلف، يعني الآن إذا أنت بتحسبها ممكن يطلع يعني كثير. إيه يعني مثلا إذا كانت مثلا أنت قيمة الشاه مثلا قول 500، أنت ب500 كم ستشتري من الرز مثلا؟ ها أفرض ممكن 500 تجيب لك مثلا، ها لا الصاع كيلوين وشوية، ها يعني إذا بتجيب لك كم 500 بتجيب لك كم يونية كبيرة مثلا فيها كم، ولا لا تيب صح؟ كيلو الرز هكذا؟ ايوه يعني مثلا خليها كذا 50 كيلو، 50 كيلو كم مد فيها؟ إذا 50 كيلو قلنا يعني مثلا الصاع خليناه كيلوين، كل كيلوين صاع، 25، لا 25 صاع بتكون، وبعدين نضربها في 4، كل صاع في 4 أمداد، يعني بيكون 100 صاع، 100 مد، بيكون عليه صيام 100 يوم، هذا مستحيل. فهي هكذا الحسبة تكون يعني بالمد. طبعا الصيام بيكون يعني صعب، بيكون كثير يعني. إيه لكن هو يختلف طبعا، هو يختلف باختلاف القيمة وكذا. طيب ثم قال والخامس الدم الواجب بالوطء، وهو على الترتيب بدنه، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قوم البدنة ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما، ولا يجزئه الهدي والإطعام إلا في هذا أمر آخر. طيب طبعا إخوة الدم الواجب بالوطء نحن عرفنا يعني الجماع فيه البدنة، لكن يعني يعني هذا هو عند الشافعية نعم عند الشافعية أنه إذا ما وجد البدنة في كفارة الوطء فهكذا يكون الترتيب عندهم. فبقرة ممكن بقرة تمشي يعني يطلق عليها بدنة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قوم البدنة واشتري بقيمتها طعاما تصدق به، فإن لم يجد صام عن كل يوم مدا. يعني تلاحظ جعلوها مثل إيش كفارة، مثل الدم الواجب في الصيد، هذا مثل هذا. لكن عند مثل الحنابلة في المذهب بدنة، فإن لم يجد صام 10 أيام في الحج، 7 إذا رجع إلى أهله، مثل دم المتعة. والإشكال أنه ما تجد يعني مثل هذا التفصيل ذكر الشافعية مثلا وارد عن الصحابة أو عن السلف، أو ولا هي كلها قياسات تقريبا، يعني قالوا البدنة تساوي 7 من الغنم. اي نعم، هذا لأنها في الأضحية كالبدنة. أما الرجوع إلى الإطعام فلأن الشرع عدل في جزاء الصيد من الحيوان إلى الإطعام، فيرجع إليه هنا عند العذر. لكن تأمل طبعا القياس في مثل هذا أيضا يصعب، يعني إذا وجدت، نحن يعني ما نتفلسف بعقولنا وأحسن منهم، لا، إذا وجدت عامة العلماء مثلا مشوا على هذا القياس طبعا بتضطر أنك تقبل، لكن إذا تجد مثلا مذهب فقط هو الذي يقول به، وأما باقي المذاهب ما يقولون بمثل هذه القياسات، فالأصل لما تعرف ما القياس ما يتوسع فيه في مثل هذه الكفارات، ولا الأصل في الكفارات ما يقاس يعني بعضها على بعض إلا إذا كان هناك يعني مجانسة، يعني مثل فدية الأذى وردت في حلق الرأس، لكن باقي المحظورات نعم ممكن. وشوف لما وصلنا لمسألة مقدمات الجماع قلنا لا، نقف عند آثار الصحابة وآثار السلف، ما قالوا مثلا فيها فدية أذى، قالوا الدم. فمثل هذا يعني تتمسك فيه بالأثر، الله أعلم. فمثل هذا أيضا هنا ما ورد إلا يعني عن الصحابة في الجماع، فقد يقولون الدم عليه بدنة عليه شاه، ما يلزمون بمثل هذا، الله أعلم. وهذا اللي يعني باقي المذاهب هكذا أيضا ما يذكرون مثل هذا. الحنابلة عندهم اختلاف المذهب، لكن في الإنصاف ذكر أن المذهب يعني تعرفون الإنصاف يذكر المعتمد، فذكر أنها بدنة، فإن لم يجد صام 10 أيام في الحج و7 إذا رجع، والله أعلم. ذكر إذا جامع بين التحللين، يعني بعد عرفنا هذا، ممكن بعد التحلل الأول هذا عرفنا صح خلاص، أن عليه شاه مثل ما في أثر ابن عباس، يعني يعتمر ويهدي، لكن قلنا يعني عند الجمهور قالوا يعني عليه شاه. طيب، قال ولا يجزئه الهدي والإطعام إلا في الحرم، ويجزئ أن يصوم حيث شاء. طبعا أن يصوم حيث شاء الإخوة هذا طبعا هو يقصد في كل هالكفارات المتقدمة، مدام ورد الصيام يصوم حيث شاء. لماذا؟ لأن الصيام غير متعدي، أن تصوم في الحرم في غير الحرم كل سواء، لكن المسألة هي في الهدي والإطعام. طبعا إخوة هذا فيه تفصيل نأخذها سريعا. إذا كان المقصود هنا بالهدي إذا كان بسبب الصيد هديا بالغ الكعبة، هذا بالإجماع يكون في الحرم، وهذا بنص الآية هديا بالغ الكعبة، هذا بالإجماع. الثاني هدي القران والتمتع، هذا أيضا يكون في الحرم، وهذا عند الجمهور، لأن الله قال فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي، هذا عند الجمهور خلافا للمالكية. المالكية عندهم منى ومكة عموما، مكة محلا لذبح الهدايا، لأن إيش الحديث قال كل فجاج مكة أو منى، الله نسيت الآن كيف؟ كلام منى من الحرم، لكن هل الحديث حديث جابر الشامل عندي قال كل فجاج مكة منحر كذا، ولا كل فجاج إيش؟ لأن كأن هذا قوي قول مالكية، كان دقيقة بس ما في بالي كان، لكن طريق ومنحر كذا صح؟ أيوة. هذا في العمرة هذا المنحر يعني، وكل فجاج مكة وطرقها منحر، هذا ذكره مالك في الموطأ، قال هذا المنحر يعني المروة، وكل فجاج مكة وطرقها منحر. فمكة طبعا أوسع من شوف الحديث وين في أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم عرف كلها موقف والمزدلفة كل موقف ومنى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر. والحديث يعني صححه يعني محقق المسند، الحديث صحيح، هذا خلنا نكتبه، لا هذا يرجح قول مالكية، وهذا يحتاج مرات الحاج مثلا يذبح هدي التمتع مثلا، فيقول لك الآن الهدي موجود عندي في مكة في مثلا في مكان مثلا الشرائع ولا خارج مثلا حدود الحرم أو في عرفة مثلا، فيقول يجوز، هذا مذهب المالكية. وقال وكل فجاج مكة طريق ومنحر. طبعا هو نبه هذا الحصني في الهام في بعدين قال كثير من فقهاء وكذا العوام يحتوون عرفات يجوز الذبح بها، فيذبحون دم التمتع والقران في عرفات ثم ينقلونه، وقال هذا لا يجزي، طبعا هذا عند الشافعية. طيب زين، اذا هذا الثاني. الثالث الدم الذي فيه ترك واجب، اللي فيه ترك واجب بسبب ترك واجب، فهذا عند الأئمة الأربعة لابد أن يكون في الحرم، هذا عند الأئمة الأربعة لابد أن يكون في الحرم. شوف الآن هذه كلها الثلاثة في الحرم، إلا هدي التمتع والقران عند المالكية قلنا يجوز في مكة عموما، لكن هنا يعني ترك واجب هم قاسوه هنا على يعني دم التمتع وال، مع أن عند المالكية ممكن في مكة، لكن هنا الله أعلم جعلوه في الحرم مثل طيب هذا عند الأئمة الأربعة إذن في الحرم. طبعا الآية فما استيسر من الهدي، هذا في هدي التمتع والقران كما قلنا، لكن الحديث كأنه وسع يعني منطقة الذبح. طيب عندك بعدين الرابع الدم الذي في فدية الأذى، الذي هو إيش في فعل المحظور معبورات الإحرام، قلنا عليه شاه، فهذا عند الحنفية والشافعية وروى عند الحنابلة أنه في الحرم، وعند المالكية والحنابلة في المعتمد في المذهب كأنه، وهذا قول مجاهد، أنه يجوز الموضع الذي يعني حلق فيه رأسه، يعني لا يلزم أن يكون في الحرم، حيث شاء يجوز حيث شاء. هو يقولون الله ما سمى هدي، يعني قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ما قال الهدي. بعدين يقولون في حديث كعب بن عجرة لم يأمره بأن يبعثه إلى الحرم، يعني قال عليك شاه، ما أمره ببعثها إلى الحرم، وهذا قول مالكية والحنابلة. طبعاً الأحوط نقول للحرم، هذا أحوط، لكن إذا ذبحها في أي مكان إن شاء الله ليس عليه شيء. وهذا طبعاً تفرق فيه بين ترك الواجب، المحرم قال لك أنا تركت مثلاً المبيت أو تركت الرمي، تقول عليك دم ولا بد يكون في الحرم، لكن واحد قال لك أنا مثلا حلقت رأسي أو لبست متعمدا، واحد مريض مثلا محتاج أن يلبس لباس ضد البرد، قل له ما عليه البس لكن عليك دم، لكن هذا الدم شوي أوسع، ممكن تقول له رجعت بلدك كذا عليك دم. بقي دم الإحصار، هذا عرفنا أيضا دم الإحصار قلنا يعني يجوز حيث أحصر كما عند الشافعي والمالكية، رواية عند الحنابلة، والهدي معكوف أن يبلغ محلة، وعند الحنفية أنه يكون في الحرم، لكن الظاهر أنه يجوز حيث أحصر مثل ما فعل الصحابة رضي الله عنهم. هذه مسألة ولا يجزئ الهدي والإطعام إلا في الحرم، يعني أنت إذا شفت مذهب الشافعية يعني هو كله في الحرم، الصيد، القران، هذا كل عامة العلماء على أنه في الحرم، فقط اللي فيه الخلاف آسف القران والتمتع قلنا شوية أوسع في مكة عند المالكية، وعند الشافعية اللي فيه فعل محظور هذا في الحرم أيضا، لكن قلنا عند المالكية حيث شاء، والإحصار أيضا حيث أحصر، هذا عند المالكية والشافعية. ذلك هنا قال فإن كان عن إحصار فلا يشترط بعث الدم الواجب سبي إلى الحرم، بل يذبح حيث أحصر، هذا يعني ذكره هنا في الشرح، لكن الباقي عند الشافعية لابد أن يكون في الحرم. وكما قلنا نحن نستثني من هذا القران والتمتع كما في الحديث ومذهب المالكية، وكذلك فعل المحظور يعني في حديث كعب بن عجرة ما أمر أن يبعث إلى الحرم، وهذا مذهب المالكية أيضا والحنابلة وقول مجاهد. طيب، ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره للمحل والمحرم معا. اي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا البلد حرام بحرمة الله، لا يعضد شجره ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يقتلى خلاؤه إلا الإذخر. طبعا إخوة أيضا هذا فيه يعني نسيت أنقل هذه الآثار، لكن أيضا فيه يعني مثلا إنسان قتل صيد وهو حلال لكن قتله في الحرم، فأيضا هذا فيه الهدي، نعم هنا أيوة فيه الجزاء، آسف فيه الجزاء. نقول عند الأمة الأربعة لأن هذا له حرمته فيقاس على صيد المحرم، وهذا أيضا ثبت عن الصحابة بن عباس وبن عمر وعمر أن جعلوا فيه الجزاء في رجل قتل حمامة وفرخيها، قال عليه 3 شياه، مع أنه هو حلال غير محرم لكن قتل هذه الحمامة إيش في الحرم، فهذا فيه الجزاء. طيب، من الفروع اللي ذكرها هنا ما تكلمنا عليه قبل، لكن هذا الفرع غريب، أنه يقول يحرم نقل تراب الحرم وأحجاره إلى الحل، وهذا وكذا حرم المدينة، وهذا سبحان الله مذهب الشافعية والحنابلة، سبحان الله هذا كان يعني معروف عند العوام، لا يزال معروفا، يقول لك ما يجوز تخرج ترى تأخذ حصى من الحرام أو شيء من الحرام، يقول لا لازم ترجعه، إذا أخذته لازم ترجعه. وأنا كنت أظن هذا يعني من أمور الخرافات اللي عند العامة، طلع بالعكس هذا مذهب الشافعية والحنابلة، واليوم أقول هذا يعني طيب ما عليه، قلنا مذهب نحترم المذاهب، لكن هل له دليل؟ وشفت سبحان الله الآثار عند ابن أبي شيبة باب في هذا في المسألة هذه، وقال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم إلى الحل أو يدخل من تراب الحل إلى الحرم. طبعا السند في ابن أبي ليلى، لكن ابن أبي ليلى وإن كان يعني فيه ضعف، هو الإشكال هذا تجد مثلا يأتي مثلا من ينظر للسنة يضعف الأثر، يقول خاص المسألة ما فيها آثار لأن الآثار ضعيفة، لكن هنا الأثر هذا ما يضر إخوة ضعف ابن أبي ليلى، ليش؟ أنه هو ما يروي الآن حديث أو كذا، هو الآن يروي كأنه يروي فتوى لعطاء، وابن أبي ليلى من أجلة العلماء والقضاة، فلما يقول عن عطاء عن ابن عباس أنه كره كذا هذا يقبل قوله حتى لو كان هو ضعيف، فهذا يفرق فيه بين مثلا أن إذا ورد في سند حديث قد تقول هذا قد يخطئ في المتن، قد خاصة إذا في مخالفة أو تفرد أو كذا، لكن الآن يروي هذا الأثر، ثم هذا الأثر أيضا فيه يعني يعبده مثلا أثر ابن الزبير كره أن لما هدم الكعبة وبناها أيضا بس ما أدري إسناده، هو نفس الباب، كره أن يعني يبنى فيها من تراب الحل. وكذلك هذا ورد عن مجاهد، كره أن يخرج شيء من تراب الحرم. يعني ويعني الإمام أحمد يعني يفتي به، يعني هذا ليس عن مثلا متأخرين من الحنابلة أو الشافعية، لا، هذا ينص على الشافعي وينص على الإمام أحمد، فهذا يدلك على ما أخذوا بهذه الآثار، يعني ما نعتبرها ضعيفة ونقول لا ما يثبت المسألة شيء. طبعا الإخوة هذا إذا أخذها للتبرك هذا قولا واحدا حرام، يعني يحرم، لكن إذا قال لك أنا أخذها ذكرى، بعض العوام يفعل هذا، هذا ذكرى، هذا كذا، فقل حتى هذا ما يجوز، يعني هذا يحرم لهذه الآثار ويجب عليه أن يرجعه. قالوا هذا من باب تعظيم يعني حرمة الحرم، يعني هذا يعني هم يعللون هذا بأن يعني الحرم له حرمته، فهذا من حرمة الحرم فيجب أن يرجع إليه، وهذا صرح به الماوردي أن عليه رده. سبحان الله، فما أدري يعني لا. والمدينة نفس الشيء لأنها تعتبر حرم يعني على الصحيح عند الشافعية والحنابلة. طبعا هذه المسألة مقررة عند الشافعية والحنابلة، عند الحنفية يقولوا مباح، عند الحنفية كان ما اعتبروا هذه الآثار، ما وجدت عند المالكية، أنا ما بحثت صراحة، والله أعلم. طولنا اليوم سامحونا في هذا، لكن الحج يحتاج له مثل هذه. وأنا أقول هذا والله إنسان يعني ما تدري لعلك تحتاج هذا في نفسك، وأيضا ما تدري يعني تمر الأيام والسنوات فتكون مسؤولا عن جماعة في الحج ويرجعون إليك ويستفتونك، فيعني يكون عندك علم يعني. الله المستعان. هذه الأمور العملية مهمة في الفقه الواحد، يعني خاصة طالب العلم يعني يضبط هذه يعني الأصول هذه الواردة في المسائل، الواجبات، الأركان، طيب كيف يجبر هذا، كيف كذا، هذه يضبطها مهمة وبإذن الله يعني إذا ضبط مثل هذا سبحان الله، يعني تشوف الأسئلة مباشرة تتذكر والله هذا كذا كذا. أنا أذكر مرات حتى يسألوني أتذكر والله هذا كتبت في الصفحة كذا، كان من فوق مكتوب كذا وكذا، يعني سبحان الله، يعني هذا مهم جدا يعني ضبط هذا، يعني هذا أمر عملي. صلى الله أن يسر لنا جميعا. طيب